الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الصافات، الآيات اليوم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الآية فيها صورة جميلة، يعني المؤمن لا يركن للدنيا، يعني المضجع مكان للراحة، لا يستريح إلا إذا أحس أن الله راض عنه، لا يستريح إلا إذا رأى عمله موافقا للشرع، لا يستريح إلا إذا صلى فرضي عن صلاته، لا يستريح إلا إذا ذكر فرضي عن ذكره، لا يستريح إلا إذا أكرمه الله بالعلم، لا يستريح إلا إذا أكرمه الله بالاستقامة، لا يستريح إلا إذا أجرى الله الخير على يديه، عندئذ يطمئن. أما إذا جاءته الدنيا، ما قيمة الدنيا؟ لا بد من أن تزول. سمعت عن رجل قبل أكثر من 15 عاما كان يملك قصرا في مدينة من مدن الشمال يزيد ثمنه عن 35 مليون، في قبل 15 عاما، الآن يمكن ثمنه شيء 500 مليون، قصر كبير. مات في مقتبل العمر، مات في سن لا تزيد عن 42 عاما، وشاءت حكمة الله عز وجل، كان طويل القامة، أن يكون القبر الذي دفن فيه أقصر من قامته، فاضطر حفار القبر أن يضعه على الأرض وأن يدفعه بصدره. هذا البيت العظيم الذي فيه رخام بما يزيد عن 5 ملايين تركه وغادر الدنيا فجأة. قصص كثيرة جدا نسمعها، كثيرة جدا. إنسان أعد كل شيء، رتب كل شيء، دقق في كل شيء، ثم قال له ملك: تفضل الآن، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أجمل كلمة: بادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، شوف، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الآن نحن أيها الإخوة الأكارم أحياء نرزق، قلبنا ينبض، نفسنا يدخل ويخرج، في بحبوحة نحن الآن، باب التوبة مفتوح، باب العمل مفتوح، باب الإنابة مفتوح، باب الذكر مفتوح، باب فهم كلام الله مفتوح، أبواب الجنة كلها مفتحة. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ إن الحديث دقيق جدا. يترى أنا كل يوم أستيقظ كاليوم السابق من دون شيء؟ ما في مفاجآت؟ طيب هؤلاء الذين غادروا الدنيا كيف غادروها؟ بخبر مفاجئ، إما في كليته، وإما في قلبه، وإما في دماغه، وإما في شرايينه، لا بد من مفاجأة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الأكارم، قدمت لكم هذا النص للإمام علي كرم الله وجهه تقديما لهذا الحوار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل النار وهم يحترقون، والنار تلفح وجوههم، وألسنتها تحرق جلودهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني أنتم توسوسون لنا، تدفعوننا إلى المنكر، إلى المعاصي. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هذا شيء، كلام مخيف، كلام مخيف مفاده أن أحداً لا يستطيع أن يضل أحد. الذي في وهمنا أن فلان قد أضله، الذي أضل كان عنده رغبة في الضلال، لولا هذه الرغبة لما سمح لأحد أن يضله. يعني الكلام هذا مفاده أن أحداً في الدنيا لا يستطيع أن يضل أحداً. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتوننا من جهة اليمين لتوسوسوا لنا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. لو كنتم مؤمنين لما استجبتم لنا، لو كنتم مؤمنين لما أصغيتم لنا، لو كنتم مؤمنين لما سرتم معنا، لو كنتم مؤمنين لما وافقتمونا، لو كنتم مؤمنين لاستعصيتم علينا. معنى ذلك المؤمن وقاف عند كلام الله. ما يقال عن البيئة والمحيط والوراثة وجو البيت والمنزل والعائلة والأسرة والثقافة والفساد العام كله كلام فارغ. مرة قال لنا أستاذ في الجامعة، هو أستاذ في علم النفس، قال صحيح أن الإنسان ابن بيئته، وصحيح أن الإنسان ابن وراثته، وصحيح أن الإنسان ابن أبويه، وصحيح أن الإنسان ابن ثقافته، ولكن الأصح من ذلك كله أن الإنسان ابن نفسه. الإنسان له اختيار، وهذا يؤكده أن بيئة سيئة جدا يخرج منها طفل مؤمن، شاب مؤمن، يقول يا الله، بيت صاحب البيت يدير أكبر ملهى فيه كل المعاصي، وهذه الفتاة التي جاءت من صلبه لماذا اختارت طريق الهدى؟ لماذا أبت أن تأكل من طعام أبيها؟ لماذا تحجبت؟ لماذا صلت قيام الليل؟ لماذا حفظت القرآن وأبوها يدير ملهى؟ لماذا؟ لماذا امرأة فرعون كانت مؤمنة؟ الاختيار، لأنه الإنسان مخير. في جو أصعب من فرعون؟ فرعون وقصر فرعون وحاشية فرعون. وامرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يعني هلأ في بيئة أعظم من بيئة نبي؟ في بيت أطهر من بيت نبي؟ مهما كان أب عالم وكان ورع وتقي ونقي ومتبحر في العلم وعنده أخلاق عالية وعنده حلم، يترى حيكون أخلاقه وعلمه أعظم من أخلاق نبي؟ ومع ذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أرأيتم إلى أن البيت لا قيمة له والوراثة لا قيمة لها؟ طبعا لها تأثير بس غير كلي، حتى يكون كلامي علمي. هناك أثر للبيئة والثقافة والأسرة، بس هذا الأثر لا يلغي اختيار الإنسان. لو أن الإنسان أراد، قرأت مرة كلمة لا تزال ترن في أذني: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. أنت اتخذت قرار بالصلح مع الله، أهل الأرض كلهم لا يستطيعون أن يثنوك عن هذا القرار. والله أصلا سمعت من أحد علماء دمشق ثم تثبت منها، يعني أحد شيوخ الأزهر الكبار العلماء الأجلاء الورعين في الزمن الماضي طبعا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، من صعيد مصر. يبدو أنه رأى طالب علم تمنى من كل قلبه أن يكون عالما وهو في 55 من عمره، واسمه زكريا الأنصاري. ركب دابته وتوجه إلى مصر، هي قصة قديمة كثير، في 40s بتذكر. فسأل أحد الباعة في مشارف القاهرة: أين الأزعر؟ قال له: ما الأزعر يا أخي؟ قال له: محل العلم. قال له: الأزهر. أنو أزعر؟ الأزهر. دله على هذا المكان الطيب. فهذا الرجل في 55، صدقوا هذا الكلام، أحد إخواننا 55 حفظ القرآن الكريم. هذا الإنسان تعلم القراءة والكتابة في 55، وقرأ القرآن وحفظ القرآن وطلب العلم، وما مات في 96 إلا وهو شيخ الأزهر. إذا الإنسان طلب شيء يفعل المستحيل، فلا في بيئة وظروف ومعطيات، هي كلمة حديثة، معطيات وظروف وبيئة وعقبات ووراثة ومحيط، كله كلام فارغ. إذا أردت الله عز وجل يسر الله لك كل شيء، وإذا لم تكن صادقا في الطلب. لهذا الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات أبدا. يترى بالقطر العربي السوري في طالب من طلاب الشهادة الثانوية لا يتمنى أن يكون الأول على القطر؟ التمني سهل، الفقير يتمنى الغنى والجاهل يتمنى العلم، بس ما في حركة، ما في عمل، ما في سعي، ما في شوق. لذلك الله جل جلاله لا يتعامل مع التمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قال وسعى لها، قال وسعى لها سعيها، لأن لها سعيا خاصا، لأن لها شروطا صعبة، لأن أمام طالبها عقبات كثيرة. صدقه يؤكده صبره واحتماله وإصراره وطلبه وإلحاحه. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. إذن قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم اللي ورطتونا، أفسدتونا، أفسدت عقائدنا، أوهمتونا، أنتم الذين أضللتمونا، هي تهم يوم القيامة الآخرة. فأجاب هؤلاء الذين اتهموا قال: بل لم تكونوا مؤمنين. انتهى الأمر. كنتم تتمنون الضلالة، كنتم تسعون إليها، بل لم تكونوا مؤمنين. أما الآية الثانية، كل آية عبارة عن قانون. أول آية: لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يضل أحدا. الآية الثانية: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. الحقيقة الثانية: إن أحدا على وجه الأرض لا يملك على أحد أي سلطان. فكل قول يقوله الإنسان حينما يسب الشيطان يرتكب المعصية ويسب الشيطان، كلام فارغ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني ممكن إنسان يتوجه إلى مخفر للشرطة وهو يرتدي أجمل الثياب البيضاء في الصيف، فإذا هي ملطخة بالوحل والماء الآسن الأسود، يدعي على من؟ قال على فلان. لماذا؟ قال لأنه هو السبب في هذا. قال له المحقق: يا ترى دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله ما دفعني. قال: شهر عليك سلاحا وأجبرك أن تنزل فيه؟ قال: لا والله. قال: كيف تدعي؟ قال: هو الذي قال لي انزل فنزلت. هذا الإنسان ألا يستحق المستشفى الأمراض العقلية؟ سلطان؟ ما في سلطان. قال: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف الآية ما أجملها: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. سلطان ما في. إذن الحقيقة الثانية أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا لأنه ليس له عليه سلطان. لا سلطان لأحد عليك، فأي شيء تفعله محاسب عنه. لذلك الذي جاء سيدنا عمر وقد ضبط متلبسا بشرب الخمر، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال رضي الله عنه سيدنا عمر: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت مخير، ما لك مسير بهالموضوع، أنت مخير فيما كلفت. نعم. إذن وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. أنتم أردتم الضلال، أنتم اخترتم الغواية، أنتم أردتم الشهوة، أنتم انحرفتم. لذلك شوف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أي إضلال يعزى في القرآن إلى الله عز وجل؟ فيما يبدو المفسرون أجمعوا على أن هذا الإضلال هو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. إذا قلت الله أضلهم بمعنى أنهم اختاروا الضلالة فساروا في طريقها بموافقة من الله عز وجل، يعني الإضلال إذا عزي إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري استنباطا من قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآن فحق علينا قول ربنا، وعيده، حق علينا وعيده. إنا لذائقون. واحد سأل النبي الكريم، قال له: عظني ولا تطل، طول علي. فالنبي اختصر له إياها، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال له: أريد أخف من ذلك، ثقيلة علي هي. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف الجواب: إذن فاستعد للبلاء. إذا كانت ثقيلة عليك إلقى. وكل إنسان وجد في الاستقامة شيء صعب، الأصعب من الاستقامة تحمل البلاء، تحمل التأديب الإلهي، تحمل المعالجة، تحمل المصائب. فإن لم تستقم على أمر الله فاستعد للبلاء. أحياناً على المستوى الصحي بيجي طبيب بيلقي محاضرة على آثار التدخين وعلاقة الدخان بالجلطة وعلاقة الدخان بضيق الشريان التاجي وعلاقة الدخان بتكوين مثلاً المادة التي تسبب بتجمد الدم وعلاقة الدخان بسرطان الرئة وعلاقة الدخان بسرطان البلعوم وعلاقة الدخان بضيق الأوردة والشرايين. وهذا الإنسان لا يبالي، آثر لذة الدخان على أخطاره. فحينما تأتي المصائب، حينما يصاب بآفات في أجهزته الدموية والتنفسية، وحينما يدفع الثمن باهظاً عندئذ يندم، ولا ساعة مندم، وليست الساعة ساعة ندم. ماذا يجدي؟ قال له أريد أخف من ذلك، فقال إذن فاستعد للبلاء. فهون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، قال فأغويناكم إنا كنا غاوين، مو نحن كنا مهتدين وأضللناكم، لا، كنا غاوين مثلكم. نحن لم نكن مهتدين، نحن قلنا لكم ما كنا نتوهمه من باطل، فإذا هو باطل، كنا نحن قوما طاغين ومنحرفين. فأغويناكم إنا كنا غاوين، قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يعني أجمل صورة لما بيكون شخص بشكل عصابة وبيعطيها وعود كاذبة، أنه بكرة غدا تصبحون من أغنياء، من الأغنياء الكبار، ونسافر خارج القطر ونشتري ونعمل، فإذا ألقي عليهم القبض جميعا ودخلوا إلى السجن، فإذا نظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض وكأنه يعني يريد أن يأكله، أنت كنت السبب، بيقول له أنت إيش قبلت معي؟ هي القصة كلها بشكل ملخص. لو زعيم عصابة أقنع أفراد عصابته بارتكاب جريمة ومناهم بالأموال الطائلة والسفر والانغماس في الملذات المحرمة، ثم ألقي القبض عليهم وأودعوا في السجن وذاقوا ألوان العذاب، فإذا قال أحد من هؤلاء الذين غرر بهم على حد قول الصحافة، إذا قال أحدهم أنت الذي كنت السبب، يقول لك أنت لماذا وافقتني على ما طلبت منك؟ هذا الذي يحدث يوم القيامة. أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لماذا وصلوا إلى ما هم فيه؟ قال إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا الأمر عزيته لله عز وجل، والله هو المسير بيده كل شيء، هذا الكلام لا يزعجه كثيرا، لا يقبله، يريد شركاء لله، يريد أن يقول لك زيد وعبيد وفلان وعلان، يريد أن يبقى في الأرض وألا يصعد إلى السماء، يريد ألا يكون لله دخل في الحوادث اليومية. كل هذا الشقاء سببه الشرك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الدرس القادم إن شاء الله، ما أثر الإيمان بلا إله إلا الله على استقامة الإنسان؟ يعني لماذا الشرك سبب كل انحراف وكل شقاء؟ كل هذا الشقاء الذي يعانونه في الآخرة بسبب أنهم رفضوا أن يوحدوا، بقوا في الشرك، والشرك كان سبباً فيما هم فيه من عذاب مقيم. والحمد لله رب العالمين.